عود على بدء. على ضوء ما سبق، يمكن تقسيم مقاصد الشريعة إلى نوعين يتعاكسان منهجا، لكنهما يؤطران السلوك التكليفي للإنسان بتمامه. أحدهما مقاصد الطاعة المعبر عنها بحق الله، والآخر مقاصد المصلحة المعبر عنها بحق العبد أو الإنسان. وتبعا لما سلف، ينبغي أن يتخذ منهج حق الله السلوك النزولي من النص إلى الواقع، إذ لا يدرك هذا الحق إلا بوحي من النص، في حين يتخذ المنهج الآخر وهو منهج المصلحة السلوك المعاكس بالصعود من الواقع إلى النص، إذ يراعي دراسة الواقع ويقرر على ضوئها ما يتفق وحاجة الإنسان. وقد دل الذكر الحكيم بإشارات إلى كلا النوعين من المقاصد، ومن ذلك دلالة آيتين هامتين تكشفان عن بعض ما يتضمنه النوعان. فقد جاء في إحداهما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبه يعلم أن الله تعالى استهدف حق الطاعة كمقصد من مقاصد الشرع والخلق معا. أما في الآية الأخرى فقد جاء قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويسنده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقوله أيضا: إنما الدين المعاملة. ويعلم من ذلك أن المصالح الحقوقية هي من المقاصد الأساسية التي نصت عليها الشريعة ورعتها بالاعتبار، وبالتالي فإن حق الطاعة والمصلحة يعتبران مقصدين أساسيين نصت عليهما الشريعة بالإقرار والتوكيد، على أن العلاقة بين المقصدين هي علاقة تكاملية لا يستغني فيها الواحد عن الآخر، لا كما كرسته نظرية الأشاعرة في رد المصلحة إلى حق الطاعة، ولا كما آلت إليه نظريات الغربيين بنفي الحق الأخير ونكرانه، إذ لا يتسق إلغاء المصلحة مع ما عليه مجريات أمور الحياة وسنن الوجود، كما إن قطع الصلة عن حق الطاعة يجعل الحياة عبئا ثقيلا، لكونه يفضي إلى الانقطاع عن عالم الغيب وامتداداته الروحية، مما يشكل خطورة على مصالح الإنسان، وهو الحبل الآخر من المقاصد. وما يترتب عليه من حرمان تحقيق الإشباع للمقاصد الغائية السالفة الذكر. لهذا نجد الأحكام الشرعية تجامع وتداخل بين المقصدين، إذا ما استثنينا عددا قليلا من الأحكام التعبدية المحضة التي لا يدرك معنى المصلحة فيها كليا. ومع أن المقصدين أحدهما يكمل الآخر، إلا أنهما قد يتزاحمان عند مورد الامتثال للأحكام، فيكون أحدهما معارضا للآخر، الأمر الذي يتطلب الإجابة عن السؤال حول أيهما أرجح عند التعارض في النظر الشرعي. فهل أن واضع التشريع رجحه كفة الحق الإلهي على الإنساني، أم العكس والصحيح؟ وهل أن الشريعة قدمت البعد العبادي على الحضاري، أم أنها قدمت الأخير على الأول؟ مع أن من الصحيح في الوقت نفسه أن يقال بأن التعارض المذكور هو في حد ذاته يعبر عن تعارض أفراد البعد الواحد، سواء كان عبادياً أو حضارياً، طالما أن كل حكم ينطوي على التداخل والجمع بين البعدين، فلو تعارض الحكمان لنشأ التزاحم والمعارضة بين أفراد البعد الواحد فضلاً عن البعدين. مع هذا فإن الغالب من البعدين في أحد الحكمين المتزاحمين هو غير الآخر، لذا يظل السؤال وارداً حول أيهما نأخذ وأيهما ندع. وبدون شك إن الإجابة المبدئية عن السؤال المطروح لا تتحد إلا بمعرفة أي منهما أهم من الآخر، لذا يصح أن ينقلب السؤال المذكور إلى صيغة أخرى مباشرة كالتالي: هل خلق الإنسان لأجل العبادة بتوفية حق الطاعة، أم شرعت العبادة لأجل الإنسان؟ وهل البشر في خدمة الوحي، أم العكس والصحيح؟ وهنا نلحظ أن العلاقة بينهما تحولت إلى رابطة الوسيلة بالغاية، ولما كانت الغاية أهم من الوسيلة، لذا أنها تتقدم عليها عند تزاحم التعارضات. وطبقا للقاعدة الأصولية، فإنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. لكن من منهما الغاية ومن الوسيلة؟ لا سيما أنهما يندكان ببعضهما في أغلب الأحكام. للإجابة على ذلك لا بد من مراعاة النقاط التالية: 1- يلاحظ أن أغلب الأحكام تصطبغ بالصبغة الحضارية، فيما تنحسر الأحكام العبادية بعدد قليل، فمن ذلك حرمة الاعتداء والكذب والغيبة والنفاق وإلحاق الضرر بالنفس والآخرين، ومكافحة الظلم وبسط العدل وفرض الزكاة وقمع الإجرام والقصاص وشرط العدل في الحاكم والقاضي والشهادة وسد الذرائع إلى الفساد وضمان الضرر الملحق بالغير وحماية الحقوق ووجوب التراضي في العقود ومسؤولية الإنسان على فعله وتحريم الربا والقمار وبيع الغرر إلى آخره. وقد جعل الفقهاء بهذا الصدد جملة من النصوص الشرعية المنقولة أو المروية كقواعد فقهية ثابتة، منها: إنما الأعمال بالنيات، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الولد للفراش، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، المسلمون على شروطهم، القاتل لا يرث، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك مما يدخل في سلامة أمر العباد وتحقيق مصالحهم. يضاف إليه وجود قواعد فقهية أخرى استخلصها الفقهاء من وحي الشريعة، والتي منها قاعدة العادة محكمة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، المشقة توجب التخفيف، دفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب، الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له، الأمور بمقاصدها، والتي يتفرع عنها قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني إلى آخره. اثنان: كما يلاحظ أن أغلب المقاصد العامة للشريعة هي مقاصد حضارية، بما في ذلك المقاصد الضرورية والغائية، فباستثناء التعبد تجد سائر المقاصد الأخرى كلها تتضمن عنوان المصلحة، وهي بحسب المنهج التي وضعناها سابقا لا تدخل ضمن دائرة مقصد حق الطاعة. ثلاثة: ليكون في معلومنا أن الجانب العبادي من الدين يرتهن فعله بشروط حضارية أو مصلحية، لولاها ما صح التعبد ولا قام، فالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات مثلا تسقط أو تخفف عندما لا تكون هناك استطاعة أو يحصل منها الحرج والعسر الشديد، الأمر الذي يجعل من تلك الشروط مقدمة وحاكمة على غيرها من التعبديات، كما يشار إلى ذلك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار الحاكمة على سائر الأحكام الأخرى، أي أن الضرر لا يجتمع مع العمل بالعبادة، فترجح مصلحة دفعه عن الأحكام. وقد جاء في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، واشتهر على الألسن مقولة: مراعاة الأبدان خير من مراعاة الأديان. وإذا أضفنا إلى ذلك ما سبق أن توصلنا إليه من شرعية تقديم المصلحة على سائر الأحكام المعارضة كما نبه عليه الطوفي، فلن يبقى شك في اعتبار المصلحة هي الغاية والأهم من حيث النظر الشرعي مقارنة بحق الطاعة. أربعة: لكن قد يقال إن حق الطاعة مرجح على المصلحة بدلالة أن الشرع أجاز أن يغفر للعبد كل ذنب، كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، واستثنى من ذلك الشرك، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أنه ألزم العبد بالإيمان بالتوحيد إلزاما يفوق غيره من الواجبات والمصالح. والجواب هو أن الإيمان بالتوحيد لا يدخل ضمن دائرة حق الطاعة، ذلك لأن هذا الحق ليس له من مبرر إلا الإيمان بالتوحيد ذاته، لذا فلو دخل الأول في الثاني لحصل الدور. يضاف إلى أن من غير المعقول أن تتعارض المصلحة مع الإيمان بالتوحيد لينشأ من ذلك الترجيح، ناهيك عن أن هذا الإيمان هو من العوامل الهامة التي تساهم في تحقيق مصالح الإنسان كتحريره وتخليقه وتوحيده وتعقيده وتكميله، فضلا عن أن النظر إلى الآيات التي تتوعد مرتكبي الجرائم القتل والفساد في الأرض مما لها علاقة مباشرة بمصلحة الإنسان لا تقل صرامة عما توعدت به الآية السالفة عن الشرك. هكذا نخلص إلى أن المصلحة تعتبر من زاوية نظر الشرع أهم وأرجح من حق الطاعة، وهي نتيجة تخالف ما استقرت عليه الطريقة البيانية، ما جعلها لا تبدي اهتماما بدراسة الواقع ومعالجة حاجاته ومتطلباته، فليست هناك إشكالية صريحة للواقع في الفقه وأصوله، بل إن الأمر يغيب حتى عن علم الكلام الذي نعلم مدى تأثيره على الدراسات الفقهية والأصولية، إذ لم يتجاوز اهتمام العلماء في الغالب حدود منهج حق الطاعة، وهو ما يفسره استغراقهم العميق في البحث عن الشكليات الحرفية للنص وما يترتب عليها من اجتهادات لا علاقة لها بمساهمة الواقع إلا عند الضرورة وضبط الحاجة. هذا هو مسلك الفقهاء في دفاعهم عن الصور الحرفية للنص، وكذا هو حال التفكير السلفي طبقا لمقولة إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، ومثلها مقالة الأشاعرة الخاصة بالحسن والقبح الشرعيين التي عززت القطيعة مع الواقع، بل الحال ينطبق حتى على الدوائر الأخرى التي عولت على القاعدة العقلية للحسن والقبح، إذ لم تستثمر ذلك في الكشف عن الأبعاد الواقعية للحاجات الإنسانية، بل وظفتها للأغراض الكلامية المعنية بإثبات التكليف ووجود الله وصفاته وما إليها. أما في الفقه فتكاد تكون هذه القاعدة معطلة مقارنة بعمليات الاستثمار اللفظي الموغلة في النص، وهو أمر يكشف عن تعارض الطريقة البيانية مع ما استهدفته الشريعة من مراعاة المصلحة وتحقيق مقاصدها وغاياتها. تقسيمات أخرى للمقاصد: مثل ما سبق أن قسمنا المقاصد إلى نوعين يؤطران سلوك التكليف الإنساني هما مقاصد حق الطاعة والمصلحة، فمن الممكن كذلك إجراء تقسيمات أخرى عليها، فتقسم مثلا إلى مقاصد وسيلية وأخرى غائية وثالثة شرطية ضرورية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يكون بينها من حدود نسبية، إذ تمثل الأولى من جانب غاية لبعض الأحكام، لكنها تعتبر من جانب ثاني وسيلة لغاية أخرى، وهذه الأخيرة قد تكون بدورها شرطا ضروريا لتحقق غرض ثالث يتمثل فيما سبق أن أطلقنا عليه المقاصد الغائية التي هي غاية التشريع قاطبة. فالقصد من أحكام الحدود مثلا هو الردع، وهذا الغرض ليس في حد ذاته مقصدا غائيا، بل وسيلة لتحقيق مصدر مقصد آخر يشكل الغاية من الحدود، وهو حماية المجتمع وسلامته. لكن هذا الأخير بدوره يعتبر شرطا ضروريا لغاية أخرى بدونه يختل تحقيقها، وهي المسمى المقاصد الغائية. ومن التقسيمات الأخرى للمقاصد هو أنها إما أن تكون خاصة أو عامة، فالأولى تختص بعدد محدود من الأبواب والأحكام بخلاف الثانية التي تتشعب لتطل على عدد كبير منها، كالعدل الذي هو من المقاصد الحقوقية، لذلك تندرج المقاصد الخاصة ضمن مقاصد الوسيلة لتحقيق الأغراض العامة. فمثلا إن القصد من وجوب الضعفية في شهادة المرأة مقارنة بالرجل هو التثبت من الشهادة، وهو مقصد خاص غرضه تحقيق المقصد العام المتمثل في الحكم بالعدل. بين الفهم المقصدي والتعبدي للدين: يمكن للفكر الديني أن يجعل من نظرية الاستخلاف قاعدته للتحرك تبعا للمقاصد، فهي جامعة لأصلين هامين على مستوى الاعتقاد والسلوك هما الإيمان بالله الواحد والعمل الصالح، فهي نظرية تستقطب عددا من القضايا هدفها بناء الإنسان الصالح وفقا لمنظومة القيم. فلو رجعنا إلى النص الديني كما في القرآن الكريم نجد أنه يستهدف هذين الأصلين دون قيد أو شرط، وبالتالي فإنه يستهدف بناء ذلك الإنسان كما يدل عليه ما لا يحصى من التعاليم الدينية، فغرض وجود هذه التعاليم واضح، وهو العمل على جعل الإنسان صالحا سواء مع نفسه أو مع غيره من أفراد المجتمع، وسواء مع الطبيعة أو مع الله تعالى. ولا يتعلق مفهوم الإنسان الصالح هنا بالجانب الفردي للإنسان كما لا يتعلق بالمجتمع ككل، لا سيما أن الصورة الأخيرة لا تخلو من طوبابية من الصعب تحقيقها، ويبقى أن يتعلق المفهوم بالإمكانات الواقعية لعدد كبير من الأفراد والشرائح الاجتماعية التي تتقبل التغيير تبعا لهذا المنطق الإنساني، كما لها القدرة على التأثير الإيجابي وسط المجتمع استنادا إلى ما تحمله من قوة في المنطق والقيم. وأبرز مقومات هذا الإنسان هو أنها لا تميز بين عرق وعرق، ولا بين مذهب وآخر، ولا دين وآخر، ولا بين مسلم وغيره، إلا بقدر ما يمتلك من عناصر ومقومات الصلاح، فهي نزعة إنسانية عامة تستهدي بقوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى الصعيد النظري تختلف أبعاد هذا التصور عن تصور الحضارة الغربية، حيث تطالب الأخيرة بأن يكون الإنسان حرا دون قيود ما لم يمس حريات الآخرين، وليس الأمر هكذا في التصور الديني الذي يطالب الإنسان أن يكون صالحا، وأن الحرية ضمن حدود لا تعد غاية في هذا الصدد، بل وسيلة حقه دونها يعجز الإنسان عن تحقيق مبتغاه من الصلاح المنشود. كما يختلف التصور السابق عن الفهم التعبدي الذي يضفي على الوسائل والآليات الدينية صفة التعبد، فيرى العمل بالدين هو ذاته العمل بما هو جاهز من الآليات والوسائل الدينية بكل ما تتضمنه من تشريعات جزئية. وبالتالي وفقا للتصور الأخير، لا يمكن فصل الدين عن آليات النظم الاجتماعية المستنبطة من الأصول الدينية ومفاهيمها، وعلى رأسها آليات النظم السياسية والاقتصادية والقانونية، والتي يكون غرضها تطبيق تلك الجاهزية من التشريعات. وبحسب الفهم التعبدي للدين هناك مسألتان، إحداهما الآليات كوسائل، والأخرى الجاهزية من التشريعات الجزئية التي تلعب في الغالب دور الغاية لتلك الوسائل، والتي تمثل لديه عين الدين ذاته. ومنه يفهم قول الإمام الغزالي: الملك والدين توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. وكلا المسألتين معرضتان للنقد الذاتي، فإذا بدأنا بالغاية فإن مفادها اعتبار الدين هو عين الجاهزية من التشريعات التي يراد تطبيقها عبر تلك الوسائل أو الآليات. فالدين هو الشريعة، والشريعة هي الدين. ومن الممكن أن تأخذ المسألة بعدا آخر، وهو اعتبار تطبيق تلك الجاهزية عين العدل، فكل ما يطرح خلاف تلك الجاهزية ليس من العدل ولا من الدين في شيء، فالشريعة هي العدل والعدل هو الشريعة. وقد يعني هذا أن من غير الممكن الارتكاز على الوجدانيات العقلية لتقرير ما هو عدل وإنصاف، تأثرا بالموقف الأشعري، وبالتالي لا توجد مراعاة لما يمكن أن تفضي إليه النتائج من تطبيق تلك الجاهزية من التشريعات، وما قد تفضي إليه الأمور خلاف الهدف المنشود، وهو بناء الإنسان الصالح. بل نحن على ثقة بأن التطبيق لا بد من أن يسفر عن نتائج هي خلاف العدل ومقاصد الدين، باعتبارهما ليس لازمين عن تلك المفاصل الشرعية بالضرورة، بل الأمر يتوقف على طبيعة الواقع والظروف، وحيث أن هذين الأخيرين في حالة تغير مستمر، لذا فمن المحال أن تناسب تلك المفاصل طبيعة العدل والمقاصد على الدوام، فقد جاءت المفاصل الشرعية وفق ما كان عليه الواقع من أحوال، وبالتالي لا يعقل أن تكون ثابتة كثبات المقاصد، فهي ذات طبيعة إجرائية جزئية قد تتفق مع المقاصد أحياناً وقد تتضارب معها أحياناً أخرى، وكل ذلك يعتمد على طبيعة الواقع وتغيراته غير المتناهية. إذن لا يمكن للفهم السابق أن يقيم الدين من دون أن يعرضه للتشويه والإلغاء، فإما أن يعبر الدين عن مقاصده بغض النظر عن طبيعة ما تكون عليه التشريعات، أو يعبر عن جاهزية التشريعات فحسب، أي دون أخذ اعتبار ما عليه المقاصد ذاتها. ومن المحال واقعا أن يكون الدين جامعا بين المقاصد وجاهزية التشريعات أو ثباتها، فالاهتمام بأحدهما يلغي الآخر ويهدمه، وبالتالي فإما أن نعمل على مراعاة المقاصد وعلى رأسها مبدأ العدل فنلغي الثبات والجاهزية من التشريعات، أو نعمل على مراعاة هذه الأخيرة فنلغي المقاصد والعدل، ومن ثم سوف يكون نظرنا للدين إما أن يمثل العدل والمقاصد أو يمثل تلك الجاهزية الثابتة. ومن التعسف اعتبار الأخيرة عين العدل، فيصبح العدل صوريا بلا قيمة كالذي ترمي إليه نظرية الأشاعرة أو منطق حق الملكية بما يخالف العقل والوجدان. هكذا فالمقاصد هي المعنية بتحديد ما هي التشريعات المناسبة وفق ما عليه الواقع المتغير، أما العكس فغير صحيح، بمعنى أن التشريعات ليست من معنية بتحديد المقاصد. والتصور الآن في الذكر قام بقلب هذه المعادلة الوجدانية، فأصبحت المطالبة بإقامة الدين تعني في الوقت ذاته إلغاءه وتعطيله أو تشويهه. وإذا كان هذا الأمر ينطبق على ما اعتبر غاية، فإنه ينطبق على الآليات بالأولوية، فهي الأخرى لا يمكن اعتبارها تعبدية ولا توقيفية، بل كل ذلك يخضع لموجهات المقاصد بمراعاة ظروف الواقع وأحواله. صحيح أنه سواء من حيث الآليات أو التشريعات هناك صور لها قابلية أعظم على الثبات والاتساق مع المقاصد، لكنها في جميع الأحوال قليلة، وهي لا تتعالى على ظروف الواقع وتقلباته. وينطبق هذا الحال حتى على الصور التي يكثر فيها جوانب التعبد كالصلاة والصيام، كما سنعرف ذلك خلال الفصل الأخير من هذه الحلقة. أما بحسب الفهم المقصدي للدين فلا توجد وسائل تعبدية ثابتة لتحقيق تلك المهمة السامية غير العمل بالقيم الوجدانية والأخلاقية وترسيخ حالات الصلة بالله، فليس هناك تفصيل يتعلق بطبيعة آليات النظام السياسي فضلا عن غيره من آليات النظم الأخرى، فمثلا لا يوجد هناك ما ينص على آليات التنصيب ولوائح الدستور العامة وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكذا صلاحيات الحاكم وشروط استمراريته في الحكم. فنحن نعلم مثلا بأن عملية التنصيب التي جرت مع الخلفاء الراشدين بعضها يختلف عن البعض الآخر، فما جرى من تنصيب للخليفة الأول يختلف عما جرى مع الخليفة الثاني، وهما غير ما حدث مع الثالث، وكذا إنما جرى مع الثالثة مختلف عما جرى مع الرابع. ولم تكن جميع صور التنصيب السابقة قائمة على مبدأ الشورى، كما إن الأخيرة التي حدثت بفعل قرار الخليفة الثاني لم تكن بين جميع المؤمنين ولا جميع أهل الحل والعقد، وكذا يقال حول البيعة حيث لم تحدث على وتيرة واحدة، وبالتالي لا توجد هناك آليات ثابتة ومفصلة للتنصيب، والحال ذاته ينطبق على ما يتعلق بطبيعة العلاقة التي تحكم الحاكم بالمحكوم. ونعلم كم الفارق بين الطريقة التي سار عليها الخليفتان الأول والثاني وبين ما أحدثه الخليفة الثالث من تغيير. ومن حيث النصوص القطعية يعترف بعض الفقهاء المعاصرين بأن المبادئ الدستورية في القرآن الكريم قليلة للغاية، فالأستاذ عبد الوهاب خلاف يعتقد بأن نصوص القرآن قد اقتصرت على تقرير مبادئ أساسية ثلاثة عامة، وهي كل من الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والمساواة، إنما المؤمنون إخوة، مع أن للمبدأين الأول والأخير دلالة على كل من الشورى والمساواة بين المؤمنين فحسب، وهو أمر لا يتناسب والواقع الحديث للدولة، كما إن نصوص القرآن في القانون الاقتصادي قد اقتصرت على تقرير حق الفقير في مال الغني، وكذا حق الفقراء والمساكين في مال الدولة، حيث لهم سهم من الصدقات والغنائم والفيء. وعلى رأي الأستاذ خلاف لم تفصل أحكام هذا البر بالفقراء لتفصل كل أمة ما يناسبها، وفي قانون العقوبات وتحقيق الجنايات اقتصرت نصوص القرآن على تحديد 5 عقوبات لخمس جرائم، هي القتل والسرقة والسعي في الأرض فسادا والزنا وقذف المحصنات، أما غيرها فهو على رأي الأستاذ خلاف متروك لولي الأمر. وعلى الصعيد السياسي نحن نعلم بأن الأنبياء لم يطلب منهم أن يكونوا قادة سياسيين مثل ما طلب منهم التبليغ بدواعي النبوة والرسالة، أو أنهم غير مكلفين بهذا الأمر ما لم يبايعهم الناس، لا سيما أن بعض الأنبياء والرسل لم يتولوا هذه المهمة ولم يطلبوها. لذا لو تخيلنا بأن الله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دولة يحكمها حاكم أسلم على يديه، وليس إلى قبائل كثيرة متناثرة كما هو واقع ما شهدته شبه الجزيرة العربية، فهل نتصور أنه سيطالب بخلع الحاكم وتنصيب نفسه بحجة النبوة؟ كل ما يمكن قوله أن قيادة النبي للأمة على المستوى الإداري قد تمت بشكل تلقائي لعدم وجود زعامة مسبقة، ويخطئ أصحاب الفهم التعبدي حينما يجعلون آليات النظام السياسي أو غيره من النظم الاجتماعية جزءاً متأصلاً من اللحمة الدينية لا تقبل الخلع والانفصال، حالها في ذلك كحال الصلاة والصيام إن لم تكن أبلغ منها، وكأنها الشعيرات النابتة في حجم الرخام المرمر. فمن المعروف أنه لا يمكن عزلها عنه بأي شكل من الأشكال ما لم يتم تهميشه كاملاً. فهذا هو الفهم التعبدي الذي جرى اتخاذه بعناوين مثل عنوان الخلافة وولاية الفقيه وقبل ذلك الإمامة، وقد أصبح العنوان الأخير معطلاً لا فائدة ترجى منه سياسياً، والشيء ذاته فيما يخص شروطه الموضوعية كشرط القرشية لدى الاتجاه السني وشرط العصمة لدى الاتجاه الشيعي. هكذا لما كان اختيار النظام السياسي ليس في حد ذاته مطلوباً بل لما يمكن أن يحققه من أهداف مرهونة بالحاجات الإنسانية، فإن ذلك يجعلنا أمام عدد من الخيارات الممكنة، ونرى أن خيارنا للنظام الذي يخدم أطروحة الفهم المقصدي يعتمد على ما يحمله هذا النظام من فقرات دستورية وإمكانات فعلية للتنفيذ مع أخذ اعتبار الظروف الواقعية بعين الاعتبار. وبعبارة أخرى، حيث أنه لا يوجد تصور محدد ثابت لآليات النظم الاجتماعية يمكن رصده في طيات النص الديني، فهذا يعني أن هناك أشكالا عديدة مفتوحة قابلة للتطبيق، وبالتالي فآليات هذه النظم تختلف عما عليه سائر آليات القضايا الدينية التعبدية كالصلاة والصيام والحج وغيرها. ومن ثم فبقدر ما تكون آليات هذه النظم باعثة على خلق أجواء مناسبة لبناء الإنسان الصالح، بقدر ما تكون مطلوبة، وبقدر ما تفعل العكس بقدر ما تصبح مستبعدة. فمن الناحية السياسية مثلا، لا يمتنع أن يكون المطلوب نظاما علمانيا عندما تثبت أفضليته في تهيئة مثل تلك الأجواء مقارنة بالنظام الديني. فالعبرة هنا بصلاح الوسيلة، وذلك لعدم وجود برنامج محدد سواء من حيث النظر العلماني أو الديني. ومن الناحية النظرية، يمكن أن نتصور نوعا من الأفضلية لنظام يعتمد على الموجهات الدينية والوجدانية في صور التعامل مع الوقائع والأحداث، مع أخذ اعتبار الاجتهاد في الواقع بكل ملابساته، والعمل طبقا لمعطياته تحت حاكمية تلك الموجهات بما فيها المقاصد الدينية. لكن حيث أن الواقع ما زال يفتقر إلى مثل هذه الصورة، فإن الخيار لا يتم بمعزل عن لحاظ طبيعة البرامج المقدمة والظروف التي تنفذ فيها مع القدرة على التنفيذ. وبالتالي فالمطلوب هو كل ما يمكن أن يقربنا نحو بناء ذلك الهدف المنشود، سواء تم الأمر عبر وسيلة دينية أو وسائل أخرى قد تكون أنجع منها، لا سيما عندما تعمل على إشاعة الحريات العامة والمساواة بين الناس أمام القانون. لا فرق في ذلك بين الحاكم والمحكوم، وكذا عندما تفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. كذلك عندما تجعل العمل التربوي والتغييري في المجتمع ممكنا، الأمر الذي يشكل أرضا خصبة للداعين إلى صنع ذلك الإنسان. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. على أن علاقة الإنسان الصالح بالمقاصد الدينية هي علاقة ضرورية غير قابلة للانفكاك، فلا يمكن تصور أحدهما دون الآخر. فالغرض من الدين لا يحيد عن هذا المطلب النبيل، وليس الأمر كذلك مع آليات النظم الاجتماعية وعلى رأسها النظام السياسي، حيث لا يمتنع أن يكون الدين محايدا إزاءها إذا ما استثنينا مطالبته بجملة من القيم والموجهات ذات العلاقة المباشرة بالغرض الديني الآن في الذكر. مما يعني أنه لا يوجد نظام محدد تفصيلي، سواء استعنا بالنظريات الشيعية أو السنية. وبالتالي فليس هناك ما نعده من التعبديات كما يزعم أصحاب الفهم التعبدي، ولا توجد مؤشرات تشير إلى هذا المعنى من التعبد. هكذا ليس هناك تضاد بالضرورة بين البرامج الاجتماعية السياسية والاقتصادية وغيرها لدى الفكرين الديني والعلماني، فالفارق بينهما يمكن أن يتحدد ببعض المصادر المعرفية. فالفكر الديني لا يمانع من الأخذ بجميع ما يعتمد عليه الفكر العلماني ويضيف إليه خصوصيته المتعلقة بالنص، وهو معنى كون هذا الفكر يتخذ طابع الجمع للطرح في الغالب. وبالتالي قد يحصل تقارب بين الرؤيتين في بعض الحالات، منها ما قد يحصل من تقارب عند اعتماد الرؤيتين على الاعتبارات العقلية والواقعية وغيرها من الاعتبارات العارضة لدى الفكر الديني، كما قد يحصل تقارب بين الرؤيتين في النتائج رغم اختلاف الاعتبارات المعتمدة لدى كل منهما. كان يكون الاعتماد لدى الفكر الديني على الاعتبارات الذاتية النص، ولدى الفكر العلماني على العقل والواقع. مع هذا فالفوارق بينهما تظل متوقعة وكثيرة، لكن ذلك يحدث أيضا بين البرامج المختلفة التي يقدمها ذات الفكر الديني بأطيافه المتنوعة، وكذا يحدث بين البرامج المختلفة التي يقدمها الفكر العلماني. فمثلا ينقسم النظام السياسي داخل الفكر الديني إلى نظام ديني استبدادي وإلى نظام يعمل بالتعددية، وكذا هو حال ما يحصل داخل الفكر العلماني. وهذا يعني أن الخطأ وارد في البرامج والمشاريع المقترحة سواء كانت دينية أو علمانية، وأن صفة الاجتهاد لدى كل منهما قائمة، وأنه لا قدسية في الاجتهاد الديني، وأن الأحكام الواردة فيه ليست أحكاما لاهوتية أو إلهية بحتة، وكذا أن السلطة والسيادة ليست إلهية ثيوقراطية، بل لها طبيعة بشرية مصطبغة بالصبغة الدينية، وحصيلتها في النتيجة هي حصيلة بشرية قائمة على الفهم والاجتهاد، ومن ثم فهي قابلة للخطأ. وأن الأفضلية بين الفكرين لا تتحدد بمجرد الانتماء، بل لا بد من معرفة طبيعة ما عليه البرامج سواء كانت دينية أو علمانية. فللنزعتين عدد غير محدد من البرامج التطبيقية، وبالتالي قد يتفوق برنامج ديني على علماني، كما قد يحصل العكس، طالما أن المصادر والاعتبارات المعتمدة قد تتفاوت وتختلف فيما بينها، وقد يطغى بعضها على البعض الآخر، مما قد يختلف فيه الأمر من برنامج إلى آخر. فليس كل من يعول على النص يصيب الاجتهاد الصحيح، ومثل ذلك من يعول على العقل والواقع، وأن الصواب صواب سواء كان مستمدا من النص أو غيره. ويمكن القول إن النظم الحديثة قاطبة لم توفق بعد إلى الصواب في تعاملها مع الشعوب المحكومة، وأن الداء فيها متنوع، إذ قد يتمثل في ابتعادها عن الروح الدينية وقيمها السامية، كما قد يتمثل في إهمالها للموجهات الوجدانية المناطة بالممارسة والتطبيق، كالإخلال في العدالة والتمييز والاضطهاد، أو لكونها لا تعير أهمية للمقاصد الدينية واعتبارات الحقائق الواقعية. فلا يخلو نظام من نظم الحكم الحديثة دون أن يمسه داء أو أكثر مما قدمنا، وبالتالي فهي لا تعبر عن طموح الإنسان الصالح سواء كانت مصطبغة بالصبغة الدينية أو العلمانية، وأن المسؤولية الملقاة على عاتق النظام الديني كبيرة باعتباره يمارس نوعين من الفهم والاجتهاد، أحدهما يتعلق بالنص والآخر بالواقع، وأن إغفال أهمية فهم الأخير هو الداء المزمن الذي رافق التفكير الديني منذ نشأته وإلى يومنا هذا. وبالتالي فأزمة هذا النظام وفشله يعودان في الغالب إلى عدم الوعي بأهمية الواقع وعلاقته بالنص، لذلك تتفوق بعض التجارب العلمانية الغربية على مشروعاتنا السياسية. ومع أن لكل نواقصه، إلا أن الفوارق في النقص والخلل بين هذين النوعين من المشاريع والتجارب كبيرة للغاية. وقديما قال ابن تيمية أيام الحملة المغولية نقلا عن بعض العلماء: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، وذلك أن العدل نظام كل شيء. ومثل ذلك ما أفتى به الفقيه رضي الدين علي بن طاووس بتفضيل الحاكم العادل الكافر على المسلم الجائر أيام السلطان هولاكو، وهو ما أيده بعض رواد الأصلاح الديني الحديث مثل الكواكبي، مفضلا أن يحكمنا الملوك الغربيون عن أن يحكمنا الرؤساء المسلمون، معتبرا الأوائل أفضل من الآخرين وأولى منهم حكما شرعا وعقلا، لكونهم أقرب للعدل وأقدروا على إعمار البلاد وترقية العباد ومن ثم تحقيق المصالح العامة. لذا اعتبر التشريع الغربي هو حبل الله لأنه بيد الأمة. يبقى أن الخيار الديمقراطي هو الخيار المطلوب، وأن التيار الديني هو أقوى التيارات التي يمكنها توظيف هذا الخيار في مجتمعاتنا الإسلامية إلى حد قد يفضي التحقيق فيه دينيا إلى اعتباره واجبا متعينا قبل غيره من الخيارات، فهو خيار استراتيجي لا تكتيكي، فالمكسب فيه معلوم سواء في الفوز أو الفشل، إذ هناك فرص حقيقية لتجنيد الطاقات في التوعية والتغيير الاجتماعي، وأن من الممكن الاستفادة من الحرية المتاحة وقابلية مجتمعاتنا لقبول الخطاب الديني أكثر من غيره. ومن الغريب فعلا أن يعرض أغلب الكتاب الإسلاميين والكثير من حركات التيار الديني عن ذلك الخيار بدل التهافت عليه، وهم إذ يفعلون ذلك فلتمسكهم ببعض ألوان الاستبداد الديني والسياسي، رغم ما يفضي إليه الأمر من تشويه سمعة الدين وفقدان الثقة وحالة الإحباط التي تصيب المجتمع جراء التطبيق، كالذي رأيناه في أكثر من مكان وتجربة. نعلم أن هناك تحسسا للتيار الديني إزاء عدد من القضايا التي تتضمنها فكرة التعددية والخيار الديمقراطي، ومن ذلك الجلوس مع الأحزاب المعارضة في المجالس النيابية، وقد يجاب عليه بأن ذلك لا يكون أعظم من قبول النبي صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع ما فيه من بعض الخسارة المعنوية قبل الكسب الذي تضمنته المعاهدة. فما يحصل في المجالس النيابية من الخسارة المعنوية للطرف الديني بل وجميع الأطراف ليس بأعظم من تلك الحالة التفاوضية التي جرت بين النبي وخصومه من المشركين، ولا أعظم مما عاهد به النبي يهود المدينة المنورة وغيرهم ضمن ما يعرف بصحيفة المدينة التي لها طابع المواطنة والحقوق المدنية. وفي جميع الأحوال هناك مكسب تناله جميع الأطراف المتعارضة، وهو رفض العنف وتحويل الصراع مما يمكن أن يكون صراعا داميا إلى صراع التنافس حول التأثير لكسب المقاعد والأصوات. كما أن من القضايا التي يتحسس منها التيار الديني هو أنه يرى المشاركة في المجالس النيابية ما هي إلا تعبير عن الرضوخ لتقبل المنكر لما تحمله أطراف المعارضة من برامج علمانية، مع أنه يمكن الإجابة عن هذه الحساسية بأن تلك المشاركة ليست بأعظم من تقبل الفرد المسلم للمنكر عندما يصعب تغييره فيعمل بأضعف الإيمان، وهو الرفض القلبي تبعا للحديث النبوي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالجلوس على طاولة المجالس النيابية فيه حفظ لحياة الجماعة للفرد وحده، وأن الخسارة المعنوية التي تطال الجميع يستعاض بها في القدرة على تغيير الأوساط الاجتماعية، وذلك لأن الخيار الديمقراطي مشروط بحماية الحريات العامة ومنها الحرية الدينية والثقافية والإعلامية والسياسية. تبقى الإشكالات التي توردها الحركات الدينية على التعددية السياسية كثيرة، أهمها أنها مناقضة لأصول الإسلام، فالإسلام يقر بالوحدة لا التعددية، وأنه لا يقر إلا بحزب الله كجماعة دون غيره، وأن الحرية في الإسلام مقيدة لا كما هو الحال في التعددية، وأن المجالس النيابية وما تتضمنه من المعارضة لا تنسجم مع الفكرة الإسلامية الموحدة، وأن الإسلام يعمل طبقا للحق وليس بحسب الأكثرية، وأن العمل بتعيين مدة الحكم يعد شرطا ليس للإسلام فيه أصل، وأن الإسلام يدعو إلى بيعة أهل الحل والعقد بعد التعيين وعلى الأقل بين المؤمنين كافة، في حين أن الانتخاب يكون من قبل الناس جميعا دون تمايز إلى آخره. ويمكن أن نضيف إلى ذلك ما كان يجمع عليه الفقهاء من عدم شرعية التعددية في الدولة الإسلامية، وتقييد المنصب الرئاسي بالشرط القرشي تارة وبالعصمة تارة أخرى، لكن الملاحظ بأن هذه الشروط والقيود أخذت تتراجع ولم يعد لها ذلك الصيت والأثر لعدم إمكانية تحقيق بعضها وصعوبة تحقيق البعض الآخر. وتذكرون الإشكالات السابقة بما كان يطرح من إشكالات على التعددية العقائدية تبعا لمقالة الفرقة الناجية وسط فرق الضلال، حيث أن الحق المختلف فيه واحد، لذا تعني التعددية المعرفية بأن جميع الفرق المختلفة باستثناء واحدة منها هي فرق ضالة إن لم تكن كافرة، وبالتالي فإن الإسلام لا يقر إلا بواحدة هي فرقة حزب الله أو الجماعة التي تدعيها كل فرقة لنفسها، وكذا أن الحرية الفكرية في المجال العقائدي غير مقبولة، وكثيرا ما يمنعها العلماء بأساليب مختلفة كأسلوب الفتوى التي تأمر بحرق كتب أهل الضلال إلى آخره. ومثلما أن الإشكالات في المجال العقائدي تفترض وجود عقائد ثابتة يمكن تحصيلها دون التباس، فكذا أن الإشكالات في المجال السياسي تفترض وجود برنامج ديني مثالي ناجح للتطبيق، وهو أصل الخلاف، إذ لا يوجد برنامج موحد يتفق عليه جميع أصحاب الحركات الإسلامية، فكل برنامج يقتضي ممارسة الاجتهادية مع النص كالذي يجري في المجال العقائدي، يضاف إلى أنه حتى مع سلامة الاجتهاد وفق متطلباته الدينية فذلك لا يفي بحل المشكل السياسي للالتباس الحاصل في الواقع المتغير، إذ لهذا الأخير أثره البالغ في نجاح المشروع السياسي أو فشله، وبالتالي فإننا نتعامل مع أطياف مختلفة سواء في الحالة الدينية أو العلمانية. ومن حيث التقارب في المواقف الفكر الديني إزاء القضايا العقدية والسياسية يلاحظ أن الفرق الدينية كان لها طابعها الاجتهادي رغم أنها تتنكر في الغالب لهذا الاجتهاد ولا تعترف به، وهي وإن كانت تعددية من حيث الواقع إلا أنها أحادية التصور لا تجيز التعدد ولا تقبل للآخر الاختلاف، وبعضها يتهم البعض الآخر بالضلال والكفر مع أنها ليست تعددية من حيث الواقع فحسب، بل متداخلة فيما بينها سواء على صعيد المضمون الفكري أو على نحو المنهج والطريقة. كذلك فإن الحركات السياسية الدينية وإن كانت حركات اجتهادية وتعددية يتداخل بعضها مع البعض الآخر إلا أنها تتنكر لطابعها الاجتهادي وتنظر للأمور بعين واحدة دون أن تعترف بتعدديتها وتداخلها، لا سيما تلك التي تقسمها الاعتبارات المذهبية، وهو الأمر الذي شهدناه في الفكر الديني على المستوى العقدي كالذي أشرنا إليه قبل قليل، ناهيك عن أنها تقتبس أحياناً الفكر الآخر عند الحاجة وتصبغ عليه ما تراه مناسباً من مرجعيتها الدينية، ومن ذلك قضية الديمقراطية التي قد تعني عندها مفهوم الشورى دون اختلاف. هكذا ينبغي أن لا نربط مصير الدين بالقضية السياسية أو غيرها من النظم الاجتماعية بقدر ربطه بالغاية التي استهدفها الدين ذاته، وبعبارة أخرى إن العبرة بالغايات للوسائل والآليات، الأمر الذي يجعل التصدي إلى جوانب التربية والفكر والتثقيف من الأولويات للعقل المسلم، أما التصدي للمسألة السياسية فهي من الأمور التابعة لتلك الجوانب، والعمل معها ينبغي أن يتخذ الكثير من الحيطة للخطوة التي تترتب عليها سواء من الناحية الدينية أو الواقع الاجتماعي. يبقى أن نشير إلى الشبهة التي تقول بأن الاعتماد على المقاصد لتأسيس الأحكام يعني الاعتماد على كليات مبهمة، فكيف يمكن تنزيلها إلى الواقع؟ فالعدالة مثلا هي من المفاهيم الكلية ويمكن أن يدعيها الشارد والوارد والموافق والمخالف. كذلك ما هي ضمانات العمل بتغيير الأحكام وفقا للشريعة الإسلامية ومن له الحق بفعل ذلك؟ والجواب على الشبهة الأولى هو أن المقاصد وإن كانت كليات عامة عاجزة عن التطبيق بحسب ذاتها، إلا أن ذلك لا يمنع من التعامل مع مصادقها، مع لحاظ أن هذه المصادق تارة تدخل ضمن دائرة الأمور الواضحة بحيث لا يختلف حولها الوجدان العقلي بما هو وجدان نوعي، وأخرى ضمن المتشابهات، وبالتالي تخضع للنقاش والأخذ والرد. ومن الناحية المبدئية، إن الاعتماد على دائرة الواضحات يكفي لتبرير العمل بتلك الكليات، فهذه الدائرة هي من جملة ما أنعم الله علينا الاستناد إليها وتمييزها عن غيرها، وهي تغطي جزءا كبيرا مما نحتاج إليه في حياتنا. أما ضمانات العمل بتغيير الأحكام وفق الشريعة الإلهية فهي تعتمد على أمرين، نظري وتقني. من الناحية النظرية، إن الضامن في ذلك هو الاستظلال بالمقاصد ذاتها. أما الأمر التقني في كيفية الاستظلال بالمقاصد، فأقرب الصور التي تحقق ذلك هو العمل وفق الاجتهاد الجماعي المشترك بحسب الشروط والضوابط كالتي أشرنا إليها من قبل.